شعب فلسطين. الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خادل عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة واستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحذر واشنطن من الفشل في حال مواصلة حملة الضغوط القصوى على طهران. الرئيس الإيراني يقول إن العام الإيراني الجديد عام نهاية الصعوبات الاقتصادية. العميد يحيى سريع يؤكد أن اليمن سيواصل وبإمكانياته المحدودة طريق الانتصار. أهلا بكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الإدارة الأمريكية الجديدة من الفشل في حال مواصلة حملة الضغوط القصوى على إيران، مجددا ضرورة رفع واشنطن العقوبات عن طهران. وأضاف السيد الخامنئي في كلمة متلفزة ألقاها أمس بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد أن حملة الضغوط القصوى الأمريكية تهدف لجر إيران إلى طاولة التفاوض مع أو من موقع ضعف. وقال السيد القائد: إننا وثقنا في أمريكا في زمن أوباما وأنجزنا تعهداتنا، لكنهم لم يفعلوا ذلك، مشددا على أن الظروف اليوم تغيرت مقارنة بعام 2015، وهذا التغيير لصالح إيران وليس للولايات المتحدة. وجدد قائد الثورة الإسلامية موقف إيران النهائي، وهو أن العودة للاتفاق النووي لن تتم إلا بعد رفع العقوبات والتحقق من ذلك. وحول ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، نستمع إلى تعليق الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي سيد أفقهي.
أهم النقاط التي وردت في خطاب سماحة الإمام آل خامنئي دام ظله الوارف في ثلاث محاور أساسية. المحور الأول فيما يتعلق بموضوع الإنتاج، وكذلك الموضوع الثاني الانتخابات، والموضوع الثالث هو موضوع الاتفاق النووي وموضوع الحظر. أكد سماحته على أنه هذا الحظر بالرغم من أنه يعني آذى وأثر على اقتصادنا وأداء الاقتصاد في الداخل الإيراني، ولكن حولنا هذا التهديد بحمد الله إلى فرص، وليست فرصة وحيدة، في كثير من المجالات وفي كثير من البنى التحتية إذا صح التعبير، والمؤسسات البحثية والعلمية التي سارت ونهضت بالبلاد إلى قفزات نوعية في مجال الإنتاج. أشار بذكاء وبرمزية من أنه يؤكد بعض الأمريكيون من أن لا يمكن الرجوع إلى الاتفاق النووي لعام 2015 والظروف تغيرت. هو في الحقيقة فسر هذه العبارة تفسيرا ذكيا ورمزيا من أنه صحيح هذا الكلام الذي يدعيه الأمريكيون، أنه ظروف عام 2021 تختلف عن ظروف 2015، ولا يمكن أن نرجع إلى ظروف 2015. ولكن الملاحظة هنا، يعني النقطة الأساسية، هو أنه اليوم إيران أقوى من عام 2015، والاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة كورونا وبسبب أداء السيء الاقتصادي وفضيحة الانتخابات حقيقة التي عرت يعني الديمقراطية المزيفة للديمقراطية الأمريكية، قال نحن اليوم أقوى بكثير، صناعاتنا العسكرية، أدائنا الاقتصادي، وتراص المجتمع حول قيادته. هذا في الحقيقة يؤيد أن نحن ظروفنا اليوم أحسن بكثير، ونحن أقوى بكثير مما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية التي هي اليوم أضعف بكثير من عام 2015.
عد الرئيس الإيراني حسن روحاني العام الإيراني الجديد عام تحقيق الازدهار ونهاية الحرب والصعوبات الاقتصادية. وأشاد روحاني خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية بكلمة قائد الثورة لدى بدء العام الجديد واهتمامه بموضوع الانتاج المهم في تسمية العام كما هو الحال في الأعوام الأخيرة. وقال الرئيس الإيراني إن جميع مؤسسة الدولة لا سيما الاقتصادية منها بذلت قصارى جهودها خلال العام الماضي رغم الحظر الجائر وتفشي كورونا من أجل إدارة شؤون البلاد وتحقيق شعار النهضة الإنتاجية، وتتواصل نشاطاتها بحيوية لغاية اليوم الأخير من مهامها. لنستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني بهذا الخصوص.
لقد تمكنت هذه الحكومة من أن تدير عجلة اقتصاد البلاد في 3 سنوات من الحرب الاقتصادية غير المسبوقة والضغط الأمريكي الأقصى على الشعب الإيراني في أصعب الظروف. أننا ملتزمون بتنفيذ شعار الإنتاج وإزالة الموانع في هذا المجال ومواصلة عملية التنمية بالإضافة إلى استكمال وإطلاق المشاريع الوطنية الكبيرة بأقصى قدر من التنسيق مع المؤسسات الأخرى.
أكد قائد القوات البرية لحرس الثورة العميد محمد باكفور أن مسار تعزيز الأمن في مختلف أنحاء إيران سيتواصل بقوة وحيوية في العام الجديد حتى تحقيق كامل أهداف الثورة. وقال العميد باكفور أن العمليات ضد الزمر الإرهابية ومناورات الدفاع البيولوجي وكذلك تعزيز الجهوزية القتالية العسكرية هي ورقة ذهبية أخرى في سجل جهود القوات البرية للحرس، مضيفا أن جهود الحرس تتضاعف بقوة لضمان الأمن في البلاد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن منطقتنا بحاجة إلى الحوار وإقامة ترتيبات إقليمية شاملة أكثر من أي وقت مضى. وفي تغريدة على تويتر أشار خطيبزادة إلى بيان مجلس التعاون في الخليج الفارسي والاتهامات الزائفة ضد إيران، وقال أن السعودية أصدرت باسم مجلس التعاون بيانا معاديا لنا، لكن طهران شددت في ردها على رسالة من أمير قطر على ضرورة الحوار الإقليمي. جدير بالذكر أن السفير الإيراني بالدوحة حميد رضا دهقاني سلم مؤخرا ردا من الرئيس روحاني على رسالة أمير قطر إلى مسؤولي الخارجية القطرية. توقع سفير إيران في بكين محمد كشافر زادة حصول تطورات جيدة للغاية في العلاقات الإيرانية الصينية هذا العام عقب انحسار فيروس كورونا. وأشار كشاورزادة إلى إقامة احتفال عيد رأس السنة الإيرانية في مبنى السفارة الإيرانية في بكين، معربا عن أمله بأن يكون العام الجديد عاما مفعما بالسرور لجميع الإيرانيين في شتى أنحاء العالم. نظم المرضى اليمنيون المحتاجون للسفر ومنظمات مجتمع مدني وقفة محاشدة أمام مطار صنعاء الدولي في العام السادس لإغلاقه تعسفيا من قبل تحالف العدوان. وأكد المشاركون في الوقفة أن مطار صنعاء هو مطار مدني ولا يجوز إغلاقه بحسب القوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب. ومن جانبه أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن المطار جاهز لتسيير الرحلات لحظة رفع الحصار عنه، مضيفا أن الأمم المتحدة متواطئة بإغلاق مطار صنعاء بوجه اليمنيين وفتحه أمام موظفيها. استعرض المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي له وبشكل مختصر إحصائيات وأرقام تتعلق بالمواجهة العسكرية خلال 6 سنوات من الصمود في وجه القوى التحالف السعودي. وقال سريع أن اليمن يواصل وبإمكانياته المحدودة طريق الانتصار، مشددا على أن القوات المسلحة بكافة منتسبيها وإلى جانبهم أبناء القبائل والمتطوعين قد عقدت العزم على اتخاذ خطوات عسكرية كبيرة ستشكل مفاجأة بالنسبة للعدو على طريق تحرير البلاد. وأضاف أن الشعب اليمني قادر على حسم المعركة خلال العام السابق، وقد أثبتت السنوات الماضية كيف أن تحرك جزء من هذا الشعب صنع كل هذا الصمود، فكيف إذا تحرك الجميع؟ والآن نستمع إلى جانب من كلمة الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
لقد شهدت القوات المسلحة خلال السنوات الماضية وفي ظل العدوان والحصار إنجازات عدة على كافة الأصعدة، وكل ذلك ساهم في تعزيز الصمود العسكري وتغيير المعادلة على الأرض. من أبرز ما يمكن أن يفخر به كل يمني هو الصناعات العسكرية التي شهدت تطورا كبيرا، وباتت قواتنا المسلحة قادرة على صناعة المزيد من الأسلحة الهجومية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. اليوم نؤكد أن هناك صواريخ جديدة لم يكشف عنها بعد، وكذلك أجيال مختلفة من سلاح الجو المسير، وأن هذه الأسلحة ستشارك في المعركة بعد نجاحها في العمليات التجريبية. خلال سنوات الحصار والعدوان تمكنت القوات المسلحة بعون الله وفضله أن تؤسس لصناعات عسكرية متطورة، ونجحت في تطوير الصناعات العسكرية لا سيما في مجال الصواريخ منها البالستية والمجنحة، إضافة إلى التطور الذي شهدته أو الذي تشهده الصناعة العسكرية في مجال سلاح الجو المسير. وعلى صعيد القوة البشرية فقد نجحت القوات المسلحة خلال العام السادس من العدوان وبعون الله تعالى في ضم المزيد من التشكيلات العسكرية الجديدة إلى الجبهات القتالية بعد الخضوع لدورات تدريبية مكثفة. وهناك تشكيلات عسكرية جديدة على طريق أخذ موقعها في الأنساق الأمامية بمختلف الجبهات خلال العام السابع إن شاء الله. على العدوان أن يدرك أن العام السابع من الصمود سيشهد المزيد من العمليات العسكرية والتي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار. القوات المسلحة تؤكد جاهزيتها لتنفيذ أي خطوات قد يتخذها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله فيما يتعلق بالرد المشروع على استمرار الحصار والعدوان على شعبنا، من ضمن ذلك الجاهزية الكافية لتنفيذ عمليات عسكرية موجعة ثأرا لضحايا الحصار والعدوان من الشهداء والجرحى والمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر. على العدو السعودي أن يتوقع المزيد من الضربات العسكرية خلال الفترة المقبلة إذا لم يتوقف عن عدوانه على اليمن وشعبه العظيم. القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب والوطن، ولن تتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات الكفيلة بتحرير أراضي الجمهورية اليمنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
أفاد مصدر أمني عراقي أمس الأحد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الأمريكي على طريق ناحية النيل في محافظة بابل دون إصابة تذكر. يشار إلى أن عبوة ناسفة كان قد انفجرت صباح أمس على رتل دعم لوجستي للتحالف في محافظة بابل أيضا. وفي وقت لآخر تستهدف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي بعبوات ناسفة على الطرق السريعة في مختلف المحافظات. ومن جهة أخرى أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي لطاحة بأربعة إرهابيين خلال تنفيذ عملية نوعية في محافظة كركوك. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة تزامنت مع إطلاق نار صوب أهداف مدنية في غزة. ففي مدينة جنين شمال الضفة المحتلة اختطفت قوات خاصة تابعة للاحتلال شابين فلسطينيين أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد جنوب غربي المدينة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم، واعتدت على شاب آخر بالضرب. وفي قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مجموعة من المزارعين شرق مدينة رفح، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة دير البلح جنوب ووسط القطاع دون تسجيل إصابات. أكد مركز فلسطين لدراسة الأسرى أن الاحتلال يعتقل في سجونه 37 أسيرة فلسطينية، من بينهن 12 أما لديهن 33 ابنا محرومين من حنانهن ورعايتهن المباشرة. وأوضح المركز في تقرير بمناسبة عيد الأم بأن عددا من الأسيرات تركنا خلفهن أطفالا رضع لا تتجاوز أعمارهم عدة أو شهور حين الاعتقال، أضافة إلى وجود أسرة حامل. وأضاف أن الأسرات الأمهات يعيشن حالة نفسية صعبة ويعانين ظروفا صحية قاسية، حيث تتعمد إدارة السجن التضييق عليهن وإذلالهن وحرمانهن من كافة حقوقهن السياسية. منعت قوات قسد المدعومة أمريكيا قوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها من التقدم في مناطق بريف الرقة الشمالي في سوريا. وقال المصد المعارض أن قسد تصدت لهجوم القوات التركية والجماعات الموالية لها على محاور شرقية عين عيسى، مشيرا إلى وقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين. وأشار إلى أن القوات التركية كثفت ضرباتها الجوية بعد فشل الفصائل الموالية لها في تحقيق تقدم على بعض المحاور. وحول آخر التطورات الميدانية بشأن الاشتباكات الأخيرة بين القوات التركية وقوات قسد، تابعوا هذا التقرير.
بعد فشل القوات التركية والجماعات الإرهابية الموالية لها في التقدم برا إلى مناطق مختلفة من ريف الرقة الشرقي، بدأ سلاح الجو التركي بقصف مكثف على محور عين عيسى وسط استمرار الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. المرصد المعارض قال أن قوات سوريا الديمقراطية منعت القوات التركية وجماعاتها الموالية من التقدم في محور صيدا ومعلق شرق عين عيسى، حيث حاولت القوات التركية التقدم باتجاه الطريق الذي يصل عين عيسى بمدينة عين العرب وقطعه، فيما تتواصل الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط قصف صاروخي مكثف ومتبادل تشهده المنطقة. طائرة حربية تركية استهدفت أيضا مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى حدوث انفجار عنيف في الموقع المستهدف. القصف العنيف الذي تشنه الطائرات التركية ألحق دمارا كبيرا بمنازل المدنيين، بالإضافة إلى وقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين على خلفية القصف والاشتباكات العنيفة. وحسب المرصد فإن الاشتباكات اندلعت منذ الجمعة بعدما حاولت القوات التركية والفصائل الموالية لها التقدم في قريتي المعلق وصيدا شمال غربي بلدة عين عيسى إثر انتهاء قوات سوريا الديمقراطية من تفكيك ألغام في القريتين تمهيدا لعودة المدنيين. ونفت مصادر أمنية تركية شن الطيران التركي غارات في المنطقة، فيما أشارت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ردت على وحدات حماية الشعب الكردية التي فتحت النيران عليها. وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها حسب تعبيرها.
أعلنت الموظفة البريطانية كيتلين ماكمارا عزمها رفع دعوى مدنية في بلادها ضد ما يسمى بوزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان بتهمة الاعتداء الجنسي عليها. وروت ماكمارا في مقالة بصحيفة الغارديان البريطانية القصة كاملة لعملها بالإمارات ومن ثم تعرضها للاعتداء الجنسي، وقالت إن الطريق القانوني الوحيد المتبقي الآن أمامها سيكون رفع دعوى مدنية ضد آل نهيان بعد أشهر من عدم محاسبته. ويقول فريق دفاع ماكمارا إن ما تعرضت له موكلتهم يمكن تصنيفه بأنه واقعة تعذيب من قبل وكيل عن السلطة، وهو ما يتيح ملاحقة الوزير الإماراتي قضائيا في المملكة المتحدة. أفاد القصر الرئاسي الأفغاني بأن الرئيس أشرف غني استقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي وصل إلى العاصمة كابول، حيث ناقشا الجانبان عملية السلام والمخاوف من تصاعد العنف. إلى ذلك أعلن أوستن أن موعد الانسحاب قوات الأمريكية من أفغانستان سيكون بقرار من الرئيس بايدن، الذي قال إن بلاده لا تزال تنظر بإمكانية سحب قواتها بحلول الأول من مايو، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد. إلى هنا ونأتي إلى ختام نشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحذر واشنطن من الفشل في حال مواصلة حملة الضغوط القصوى على طهران. الرئيس الإيراني يقول إن العام الإيراني الجديد عام نهاية الصعوبات الاقتصادية، والعميد يحيى سريع يؤكد أن اليمن سيواصل بإمكاناته المحدودة طريق الانتصار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الأطهار. سلام وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بحضراتكم إلى إذاعة طهران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نرجو أن تنال رضاكم. أيها الإخوة والأخوات، بعد لقاء بحضراتكم هذا تتابعون برنامج التلاوة المختارة على مدى 9 دقائق، ثم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي حول دور السيدة زينب عليها السلام في كربلاء. هذه المحاضرة تقدم لحضراتكم على مدى 51 دقيقة. برنامج عراق الرافدين تستمعون إلى إعادته في تمام الساعة 8:28، وبعد ذلك تمثيلية الإذاعة على مدى 25 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم عند 23:28، 5 دقائق لسلامتك عند 33:34، وفي 3:42 تتابعون برنامج مع الصادقين. تتابعون إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة، وفي 4:44 نقدم لكم برنامج القرآن ربيع القلوب، ويتجدد بعد ذلك لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج أناشيد مختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. تبدأ هذه التلاوة من بداية سورة المرسلات المباركة حتى نهاية الآية 24 من نفس السورة. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم والمرسلات عرفا صلى صفات عصفا والناشرات الأشرى
فقدرنا
نعم نعم
جزاك الله سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية التي تستمعون إليها بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: دور السيدة زينب سلام الله عليها في كربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد عاينت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر، رأته ونادت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم لا أن ينقضي مني. العمر أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوى ولي ذخرا، متى وجهك عاينت، متى شاهدت عيناي عينك شاهدت وجوههم الغراء، وكان بك اليسر ومذ غبت عني. أي غاية الأرض عن جميعهم. ففقدك كسرا ليس يرجى له. والجبر بوجهك جنيت يا ابن أمي الشاهد جدي المختار وشوف الطاهرة الزهرة وابوي واخوي الحسن والكرار الوجهك من لصيد يا حسين جن ما خلايت من الدار شلون النوب أصرني من غيبك عن البين أخويا بيمان بمن بعد السلة وانت اللي جني السلوى لي عن كل هل الماضيين يا طيب الذوات والخو اخويا ما تقعد ما تقعد تصد لي وتشوف مصابك سوى بيا وتشن موزي انا التشنت مخدر يا حسين تقل اخويا لو انك يا ابو اليم شفتني لو انك يا ابو اليم شفتني ما كان يا ابن ام عرفتني اخويا اخويا الليالي غيرتني ولا عاينت يا حسين همتني وصياط مي لالمتني انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لعمته زينب عليها السلام: عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كصاحب أعظم نهضة وثورة في التاريخ وكقائد فذ عجزت الدنيا أن تلد مثله، لا شك ولا ريب أنه خطط لثورته وخطط لكل المفاصل المهمة في ثورته المباركة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه خطط للثورة لشطريها وشقيها، لأنه الثورة لها شطران ولها شوطان. الشطر الأول من الثورة انطلق من المدينة، كانت بداياته وانتهى في يوم عاشوراء، في ظهيرة يوم عاشوراء. هذا الشوط الأول عاشوراء ليس نهاية الثورة، عاشوراء يعني اليوم العاشر من المحرم ليس نهاية الثورة، وإنما نهاية شوط من الثورة وبداية شوط آخر. الشوط الآخر بدأ في يوم العاشر من المحرم، هذا الشوط وهذا الشطر الذي قادته الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها وزين العابدين عليه السلام ومعهم السبايا، بقية السبايا. وهذا الشطر وهذا الشوط أيها الإخوة الكرام لا يقل أهمية عن الأول. صحيح ماكو عليه تركيز، يعني إحنا هذا الشوط حتى ترى الشطر الأول من الثورة ماكو عليه تركيز علمي، تحليل علمي مدروس ودقيق، ماكو دراسات جادة وشاملة. أنا ما أريد أغبط حق خطباء المنبر والعلماء والكتاب والمؤلفين جزاهم الله خيرا، بيّنوا الكثير عن ثورة الحسين ومنطلقات الثورة وأهداف الثورة، لكن كدراسة شاملة وعامة وجادة لم أر إلى الآن. يعني أقرأ المؤلفات اللي تكتب حول الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أشوف فيها تكرار لما مضى ومجرد سرد تاريخي من دون دراسة ومن دون ربط للأحداث. أكو أحداث بالثورة أصلاً الناس ما تعرفها، يعني لما نحكيها يقول وين هذا سيدنا وين موجود. يعني مثلاً مؤتمر مكة، تسامع بمؤتمر مكة؟ هذا شقد مؤتمر عظيم عقده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من 1000 سادة المؤتمرات، زين إذا تلم لك 203 أو دعوات وبطاقات وحاجز لهم فنادق ضخمة وجيب ما أدري شنو، الحضور أكثر من 1000. فمن حيث العدد متميز، من حيث نوعية العدد نوعية الحضور أيضا متميز، من كل طبقات المجتمع، صغار كبار شيوخ نساء رجال عبيد أحرار صحابة مهاجرين أنصار كوفيين ما أدري بصريين يمنيين، متميز. من حيث المكان أيضا متميز، في منى. من حيث الزمان متميز، في يوم العاشر من ذي الحجة، وألقى في خطبة طويلة يجوز كلكم ما سامعينها أو سامعين فقرات من عتيجوز. فحتى بعض الأحداث شوفها مغفلة في تاريخ الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنا ما أريد أدخل فيها مو موضوعي يعني، بس أقول لك أكو أحداث مقطعية في ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يجر التركيز عليها بصورة كاملة. هذا في الشوط الأول، في الشطر الأول، في القسم الأول من الثورة. فما بالك بالقسم الثاني اللي ابتدأ من يوم عاشوراء وانتهى في الشام، أو ما انتهى في الشام، لأنه هذا الدور الزينبي ظل مستمر إلى أن رجعوا إلى المدينة، ما بطل. هذا القسم الثاني لم يخضع للدراسة والتمحيص والتحقيق. نعم احنا نذكر المصايب اللي اجت على زينب عليه السلام، هذا اللي بهالشطر هذا، وشلون طبت على ابن زياد وشلون لطمت خدها وشلون، هذا اللي يذكر يعني، بس جانب المأساة. وهذا تقزيم لدورها وتصغير لدورها صلوات الله وسلامه عليها. أساسا الحسين عليه السلام ليش طلع زينب من بيته؟ زينب مو صغيرة بالسن، كبيرة بالسن ومتزوجة، وزوجها أيضا تعبان عبد الله بن جعفر، وهو بحاجة إلى رعايتها مثلا، وإلى إنسان بهالسن يحتاج أن يبقى يمزوجته وزوجته يبقى. ليش طلع الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأخرجها معه؟ سل الماشي يقول لك لتدار العيال والأطفال، مو الشكل. لكن هذا دور بإمكان غير زينب عليه السلام أن تقوم به. بقية أخوات الحسين، بنات الحسين، نساء الحسين، أنا ما أريد أقول لك هذا مو دور زينب عليه السلام، لا، هذا من أدوارها، هذا من أدوارها. لكن هل تستطيع أن تختزل، أن تختزل دور زينب، هذا الدور العظيم تختزل في 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 هل بوتقة ضيقة أنها الدار العيال والأطفال؟ لا يمكن. إذن الحسين صلوات الله وسلامه عليه اختارها لشيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ هذا الشيء الآخر هو البعد الإعلامي. قد تقول لي سيدنا يعني هذا سمهم هذا كلش يعني؟ هي طبعا الثورة، مو بس الثورة، أي حدث في التاريخ، أي حركة تغيير، أي حدث يقع، إذا لم يجد إعلاما يسلط الضوء عليه ينتهي. تشايفك بعض الأحداث، ستحن لا تروح للتاريخ، يقولون سيدنا أنتم دائما تروحون للتاريخ، لا، الآن واقعنا الموجود. أكو أحداث بسيطة بسيطة لكن تسلط عليها الأضواء الإعلامية، تفتح الستلايت القنوات كلها بث مباشر وكذا، ضخم لك الحدث تخبص الدنيا به. وأكو أحداث ضخمة لكن يتكتم عليها مثلا، أو ما تصير لها تغطية مناسبة، ما تأخذ حجمها، ما تأخذ دور. هذا اليوم ما ضخم، الآن الإعلام هو الذي يشكل الرأي العام، الإعلام هو الذي يؤثر في المجتمعات، الإعلام هو الذي يصوغ ثقافة الناس، فكر الناس، يقيم الناس ويقعد الناس، يخبل الناس ويجنن الناس، الإعلام. وهذا الدور الإعلامي مو اليوم ترى، الآن زاد، زادت وتيرته، تطورت وسائله، آلياته، لكن هذا منذ فجر التاريخ كان، وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله، تتدرج قد جندوا المشركين، إش قد جندوا أشخاص للنيل إعلاميا من الرسالة، شعراء وما أدري أدباء لمواجهة الرسول، لتشويه صورة الرسول، لتشويه صورة الرسالة بالمقابل النبي صلى الله عليه وآله. أدرك أيضا خطورة هذا الأمر، أيضا جند بعض الناس، ولهذا لما نزل قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إجا كعب بن مالك وحسان بن ثابت وذول شعراء النبي صلى الله عليه وآله، إجوا يبكون للنبي، يا رسول الله سمعنا أن قرآنا نزل في ذم الشعراء، وإحنا ناس شعراء يعني بضاعتنا الشعر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله كلا، هذا الآية بها استثناء، إلا الذين آمنوا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. قال لهم لا، مو عامة هذه، هذا في أهل الباطل، في الشعراء الذين يوظفون شعرهم للفساد والإفساد ومحاربة الحق والدين. والذي نفسي بيده إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه ولكأنما تنضحونهم بالنبل. قال لهم هذه أشعاركم اللي توجهوها ضد تيار الشرك وضد تيار الكفر، هذه أقسى عليهم من النبال. يعني يقولون سلاح الإعلام أقوى من سلاح شنو؟ من سلاح الحرب، من آلات الحرب. ورب لسان أقوى من سنان. ولهذا الكلمة النبوية المعروفة أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجهاد، كلمة حق، الكلمة سلاح كبير، مو بالضرورة أن يكون السلاح هو سلاح الأبيض ولا سلاح المادري الحي ولا لا، سلاح الكلمة سلاح مؤثر. فيقول أم الذي بنفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل. فالإعلام إلى دور كبير. حسين عليه السلام يدري أن ثورته لن تؤتي أكلها، لأنه بني أمية راح يطوقون الثورة، يكتمون أفضاء الثورة، يطمرون ويطمون ويحاصرون الثورة في كربلاء وكأنه لم يحدث شيء في كربلاء. خلنا نذكر لك بعض القضايا اللي ما عندي مجال، مرات شايف الأفكار هيك تتداعى الوقت هم ما تضيع يعني، بس شوف أكو بعض القضايا البسيطة. يعني الخيام ليش أحرقوها؟ خيمة استفيد من عدها، ما يردون شيء يذكر الناس بالحسين، خاف باكر يقولون هذه خيمة الحسين، هذه الخيمة أقلت يوما ما ثوار كربلاء. النوك نياط جزروها كلها واستفاد من عدها، خاف ظل شعار. حتى الأجساد ترى، أقول لك بالمناسبة الأجساد ما دفنوها، أولا سووا فصلوا الرؤوس ومثلوا بها، حتى على فرض لو جاء دافن يدفنهم ما يعرف، فما يبقى معلم للحسين، وأنت تدري الناس هذا قبر الحسين تضيع. وتركوهم على الرمضاء ولم يدفنوهم لعل الشباع تأكلهم وتنهش أجسادهم، لأن جثث مقطعة ودماء ولحم وذيك الأرض كلها مسبعة ومذئبة، فتنهشها وتوزعها فلا يبقى منها عين ولا أثر، فما يبقى مشهد من مشاهد كربلاء. وما أريد أن أنت تقرأ الأحداث تربط بيناتها. فالجماعة الحسين يدري أن القوم يريدون أن يكتموا أصداء كربلاء حتى لا تصل إلى الجماهير، يريدون أن يطمروها في نفس كربلاء في الطف بحيث كأن شيئا لم يحدث، ثم هم بعد ذلك يصوغون القصة كما يشاءون وكما يريدون، لأن ماكو شاهد حي يروي ما جرى، فيبدي يفسحون المجال لأجهزتهم الإعلامية حتى هم يفصلون المشهد كما يريدون وكما يصب في صالح السلطة الأموية. لهذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعتقد وكان يرى، والمفروض أنه يرى، لا يخفى هذا الأمر، لا يخفى على قائد كبير كالحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا بد من جهد إعلامي كبير ومركز يواصل المسيرة. هذا الجهد يتركز على مجموعة ركائز: أولا إيصال صدى الثورة إلى الناس، ثانيا بيان المأساة التي وقعت في كربلاء، لأن هذه المأساة هي اللي راح تهز الضمير الإنساني وهي اللي راح تجعل كربلاء خالدة إلى يومك هذا. ثلاثة كشف القناع عن الأوجه الأموية القبيحة. ذن ثلاث أهداف لابد أن يركز عليها الجهد الإعلامي اللي يجي وراء كربلاء. لاحظ حبيبي، وأن يتخذ، لاحظ هذا، وأن تتخذ منابر الظالمين، منابر الأمويين، قصور الأمويين منابر لنشر الحق في عقر دارهم، صرخة الحق تنطلق. فهذا إذن مشروع ضخم، قضية مو بسيطة ومو هينة، لكن من الذي يقوم بذلك بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ نريدك تلتفت لهذه المعاني، تبين لك أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن عشوائيا كما يرى البعض في حركته وفي نهضته بأبيه وأمه. من الذي يقوم بذلك بعد الحسين؟ أولا الذي يقوم بذلك لابد أن يكون امرأة وليس رجل. قد تقول لي ليش سيدني؟ ليش؟ ليش لابد اللي يقوم بهذا الدور امرأة وليس رجل؟ راح أقول لك ليش. صلي على محمد وآل محمد. أولا، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا، أي رجل بعد الحسين سوف لن يلقى فرصة البقاء، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعلم أن القوم سوف يجتثون كله، أو أي رجل في معسكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى يكمل المسيرة، حتى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مو هو الرجل الوحيد اللي بقى الذي يعول عليه الإمام. تدري كم محاولة لقتله جرت؟ عدة محاولات، على الأقل 3 محاولات على الأقل، أولاهن في كربلاء لما هجم القوم على ثقل الحسين وعياله ووجدوا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مطروحا على الأرض، وسحبوا البساط من تحته والقضية معروفة، وإلى جانبه عمته زينب صلوات الله وسلامه عليها، فأرادوا أن يقتلوه. تدخل هنا بعضهم يقول عمر بن سعد، بعضهم يقول حميد بن مسلم. حميد بن مسلم يقول تدخلت، قلت له يا أخي هذا مريض وما ظل هو بس هذا، يعني تردون من عنده خلوه. قال صدر الأمر من الأمير عبيد الله بن زياد بقتل كل أولاد الحسين. كتعليمات يعني مو القضية تايهة، وهي التعليمات اكو بعضها عند شمر مو عند عمر بن سعد، لأن هذا شمر يعني إيه لعنة الله عليه. على أي حال يقول لا، إحنا عدنا تعليمات من عبيد الله بن زياد أن نصفيهم ما نخلي ولد للحسين، هذا باشر يطلع ويحكي بالمنابر ويشرنا ويفضحنا، وتعليمات صادرة. لكن عناية الله تبارك وتعالى ومرض الإمام أيضا هذا لعله لحفظه، وزينب عليه السلام اللي ألقت بنفسها عليه قالت والله لا تقتلوا حتى تقتلوني معه. كيف هاي المحاولة الأولى والله أنجى منها. المحاولة الثانية يمتى؟ في قصر عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه، لما قال له تش اسمه؟ قال له علي، علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ أكبر مني يسمى علي قتله الناس. قال بل قتله الله. بعدين يجود الزار عندي مجال أبين لك ليش يلحون على هذه بل قتله الله، بل قتله الله ليش؟ يزيد هم نفس الشيء يكررها. الإمام عليه السلام قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. قال أو بك جرأة على ردي كلامي؟ وأراد أن يقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن زينب أيضا هنا عليه السلام تصدت له وقالت يا ابن زياد حسبك ما بلغت من دمائنا، كافي ما خليت عندنا بس هذا الوحيد هذا اللي بقى. وأيضا أنجاه الله. والمحاولة الثالثة أيضا في الشام جرت لقتل الإمام. المهم ليش لابد يقوم بهذا الدور، ينهض بهذا الدور امرأة؟ أولا لأن الحسين يدري أن القوم سوف يستأصلون ذريته وكل الرجال في معسكره، وعلى فرض أن هناك رجلا يبقى بعده وهو يعلم أن زين العابدين سوف يبقى، فإنه سوف لن تتاح له الفرصة الكافية لكي يتحدث ولكي بس يحكي. مؤسس توني قلت لك بس حكاله حكاية قالوا مضربوا عنه، بينما المرأة فرصة قتلها شنو أقل. ولذلك لما زينب فتكلمت مع عبيد الله بن زياد بأشد مما تكلم به زين العابدين وسمته باسم أمه يا ابن مرجان ثكلتك أمك يا ابن مرجان، ولما هم ما هم ليقتلها هم ليضربها، قالوا له إنها امرأة وإنها لا تؤخذ بمنطقها.